أحببنا يا ذا الجلال والإكرام. حوادث السنة الرابعة. نعم.
وكان في الرابعة الغزو إلى بني النضير في ربيع أولا.
يتحدث الناظم عليه رحمة ربي عن حوادث السنة الرابعة. اعلموا يا كرام، الحادثة الأولى غزوة بني النضير، غزوة بني النضير. بني النضير الحي الثاني من أحياء اليهود، القبيلة الثانية التي كانت في المدينة يا أبا همام. أحد المسلمين قتل، وبني النضير بينهم وبين بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم حلف، ومن شروطه أنهم يعينونهم على الديات، دفع الديات. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم من أجل هذا الأمر، مقتل رجل، فكادوا أرادوا به كيدا فجعلهم الله الأسفلين. اتفقوا أيها الأحبة على إلقاء صخرة عليه من ظهر حائط كان يستند عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل جبريل أخبره بذلك، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر وعادوا إلى المدينة. ثم أيها الأحبة قاموا بغزو هؤلاء أو هذه القبيلة فأجلوهم عن المدينة، فنزل بعضهم إلى خيبر، طبعا بعد حصار طويل أيها الأحبة، ذكره الله في أي سورة يا شيخ فهد؟ في سورة الحشر، في سورة الحشر. يخربون، نعم، قاموا بتحريق بيوتهم حتى لا ينتفع بها المسلمون، الشيخ غسان، وأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة، وارتاح المسلمون من الشر الثاني من شرور اليهود قاتلهم الله. ثم الحادثة الثانية. نعم.
وبعد موت زينب المقدمة.
قال وبعد، أي بعد ذلك، بعد هذه الغزوة توفيت زينب. زينب بنت من يا طلبة العلم؟
بنت رسول الله.
لا، أحسنت، بنت خزيمة الهلالية، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا أخواني أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بزينب، تزوج زينب، وهذه زينب أيها الأحبة لم يدم معها طويلا، إذ ماتت في مدة وجيزة. لو ترجع أيها الأحبة،
زينب ثم غزا إلى،
نعم، وزينب ثم غزا إلى أحد قبل قليل في أواخر السنة تزوجها، ثم ماتت رضي الله عنها وأرضاه. وذكرت لكم أخواني شيء من مناقبها، أنها تلقب بأم
المساكين.
أم المساكين رضي الله عنها وأرضاها. سألني أحد الإخوة عن معنى كلمة زينب في المجلس الماضي. أظن معنى كلمة زينب إخواني فيما رجعت إليه أنه شيء يتعلق برائحة من روائح الشجر تسمى النساء به. نعم نعم، نوع من الأزهار له رائحة طيبة. طيب، إذن هذه الحادثة الثانية، وبعد موت زينب المقدمة. إيش عن المقدمة يا محمد؟ التي تقدم ذكرها. أحسنتم، جيد أن تفكك كلمات المتن حتى يهيئ الله لك بإذنه جل وعلا مجلسا تشرح فيه لطلبة علم، هكذا يستمر العلم إخوان. نعم، أم المساكين رضي الله عنها. طيب، ثم قال وبعده
نكاح أم سلمة.
الحادثة الثالثة، زواجه من أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية. هند بنت أبي أمية المخزومية، أم سلمة تعلمونها وتعلمون فضلها وتعلمون كثرة حديثها وكثرة أخبارها مع زوجها أبي سلمة. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة، في السنة الرابعة يا شيخ فهد، بعد وفاة زينب. جاء عند مسلم إخواني شيخ هاشم حديث جميل من حديثها هي أم سلمة، هند بنت أبي أمية مخزومية، من بني مخزوم، من أشراف العرب. تقول إخواني، حديث طويل، تقول: يا سليم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني، اخلف لي خيرا خيرا. تقول طبعا الحديث: إلا أخلف الله له خيرا منها. تقول قال قالت فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ انظروا الوفاء إلى الزوج، أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول ثم أنا قلتها، يعني قلت هذه الكلمة، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءني حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه يخطبني لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت جيد الوضوح أخواني، اليوم كثير من المشاكل التي تقع بين الأزواج لا سيما في البدايات لعدم الوضوح في البداية، جيد التوضيح. قالت إن لي بنت، تخيل واحد جاي يخطبها للنبي صلى الله عليه وسلم صحابي، ما قالت مباشرة موافقة، لا قالت يا أبا عبد الرحمن إن لي بنتا وأنا غيور، وأنا غيور يعني عندي بنت وأنا أغار، هذان يعني يدخلان في أي باب؟
ماذا تقصد شيخنا يعني؟
تغار يعني تنبه النبي صلى الله عليه وسلم من البداية، ترى أنا عندي بنت وأنا أغار، كأنها تقول يا أبا همام أن هذان إيش؟ أن هذين عيبان عندي، أن عندي بنت، تعلمون الغالب في الذي يتزوج ما يريد أن يكون معها أولاد. ثم عندها ما عند النساء، قالت وأنا غيور. فتقول إخواني فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهذا النبي صلى الله عليه وسلم للرسول قال أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها، تزوجت دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، وأما وأدعو الله أن يذهب عنك الغيرة، يدعو الله جل وعلا أن يذهب عنك الغيرة. وهذا الخلق أيها الأحبة معاشر الأزواج خلق جبلي فطري عند النساء، ولكن له حد، قد يصل إلى هذا إلى حد يصبح فيه إخواني مفسدة للحياة الزوجية. وعلى هذا يحمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لها بأن تذهب عنها الغيرة، وإلا ذكر في أحاديث وآثار عن غيرة عائشة، تذكرون ما غرت من أحد غيرتي من خديجة، وكانت تقول كلام شديد وهو في الصحيح. ما شأنك وشأن امرأة من عجائز قريش هلكت منذ حين؟ تقول عن عائشة، عن خديجة، عائشة تقول عن خديجة. هذا أمر إخواني فطري عند النساء، لكن كما قلت لكم لعل المقصود والله تعالى أعلم أن الغيرة التي تصبح مع الحياة الزوجية لا تطاق. نقول إخواني استعجالا واحذروني، تفضل.
جاءت رواية أن النبي خطبها بنفسه،
خطبها لنفسه،
خطبها بنفسه، ذهب إليها هو بنفسه، لم يجعل بينها وبينها بينه وبين الحاكم،
لا أدري.
نعم صحيح شيخنا، لكن كل الروايات صحيحة،
لا أدري. الذي يعني وقفت عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبها، سواء يعني خطبها بنفسه أو أرسل إليه حاطب، الحديث هذا في الصحيح صحيحين أنه خطبها أرسل إليها حاطبا. نعم، بالعكس ظاهر الحديث أن الخطاب لا، لقوله صلى الله عليه وسلم فندعو الله، ما قال فأدعو الله، فندعو الله أن يذهب، ما قال أدعو الله أن يذهب عنك، لا. هذا يعني لغة واضح من الكلام عن غائب، لذلك الظاهر من هذه الرواية وهي صريحة في أن المرسل حاطب، ولا ثمرة كبيرة إخواني في هذه المسألة والله تعالى أعلم. نقول الحادث الرابع. نعم.
وبنت جحش ثم بدر الموعد. حسنا،
بنت جحش الحادثة كم إخواني؟ حوالي السنة الرابعة. إحنا حدث الأولى غزوة بني النضير، الثاني وفاة زينب، الثالثة زواجه من أم سلمة، الحادثة الرابعة أيها الأحبة زواجه من زينب بنت جحش الأسدية. طبعا زواجه عقده عليها يا رامي، أما البناء ففيه خلاف متى بنى بها، واختلف في السنة. الثمرة يا أبا عمر أن هذه الصحابية الجليلة كانت تحت من؟ الصحابي الوحيد الذي ذكر في القرآن، زيد. وزوجها الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم الأسدية، بني أسد هذه نعم. فلما قضى زيد منها زوجناك زوجها الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم قيل يا كرام لعلة وهي أن زيدا كان ابن النبي صلى الله عليه وسلم بالتبني قبل أن ينسخ أو يبطل مسألة التبني وهي زوجته. فالآن حفظكم الله تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قيل لحتى يعلم الناس أن هذا ليس ولده إذ لو كان ولده لما حل له أن ينكح زوجة ولده كما لا يخفى عليكم كما هو في القرآن الكريم وحلائل أبنائكم. طيب كما قلت لكم أخواني اختلف في سن بنائه بها من صفاتها اكتبوا حفظكم الله ما أخرجه البخاري ومسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم من فضائلها قال أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا. أسرعكن يخاطب نساءه لحوقا بي أطولكن يدا. صح أمهات المؤمنين كل واحدة تقيس إنها ترى من هذا في الرواية ما كان يقصد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقصد إيش الصدقة يقصد الصدقة. ففي البخاري كذلك عن أنس هذا من فضلها أنها صاحبة صدقة زينب. ومن فضائلها أيها الأحبة كما في البخاري من حديث أنس أن زينب كانت تفخر على نساء على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت تقول زوجكن أهاليكن زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. طيب الحادثة الخامسة
ثم بدر الموعد.
بدر الموعد الصحابة أيها الكرام لما انتصروا على الكفار في معركة بدر الكبرى كم بدر عندنا يا أبا عمر؟ سد الصغرى ما فيها قتال والكبرى التي فيها القتال وهذه الثالثة يا مازن بدر الموعد. تواعدوا مع أبي سفيان موعدنا العام المقبل فجاء كما يقولون أخواني الموعد المقبل أو طبعا أو الذي بعده تواعدوا على هذه المعركة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وخرج أبو سفيان بجيش من مكة. فلما وصل أبو سفيان يا أبا بشر إلى منطقة تسمى مر الظهران قريبة بين مكة والمدينة رجع سمع بخروج النبي صلى الله عليه وسلم فخاف وعاد أيها الأحبة. فلم يقع قتال أقام النبي صلى الله عليه وسلم في بدر أياما ثم رجع. إذن هذه الغزوة بدر الموعد خرج أبو سفيان لمر الظهران ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم وصل بدرا وأقام فيها ثم أيها الأحبة قافل راجعا إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. الحادثة السادسة ودققوا في الترتيب أيها الأحبة. نعم
وبعدها الأحزاب فاسمع واعددي.
واعددي يعني انتبه لعدد الغزوات. يقول الحادثة السادسة الأحزاب. تعلمون أخواني قصة غزوة الأحزاب. غزوة الأحزاب يا رامي وبدر وأحد أعظم الغزوات التي جرت مع النبي صلى الله عليه وسلم أعني أعظمها شهرة وكانت يعني حدا فاصلا ومجابهة قوية مع الكفار. نقول يا أبا عمر هذه المعركة وصفها الله جل وعلا في القرآن الكريم حيث اجتمعت إخوان قريش بقضها وقضيضها كما يقولون خرجت إلى المدينة ومعها من بني سليم وبني غطفان وممن حولهم من الأعراب اجتمعوا على المدينة حاصروها. فحفر النبي صلى الله عليه وسلم خندقا من الجهة التي ليس فيها جبال يمين يسار جبال في الخلف بنو قريظة قبيلة الثالثة من اليهود. فجرى للمسلمين ما جرى من الكرب. سبب الكرب يا أبا محمد أن اليهود نقضت عهدها وأن المنافقين إيش انسحبوا. هنالك وزلزلوا زلزالا شديدا. الله جل وعلا قال عن الصحابة وبلغت، قال كلمة كمان أقوى إيش؟ وتظنون بالله الظنون، خافوا بشر سمعت عليهم من أقطارها. اليهود نقضت، والمنافقون غدروا، والكفار اجتمعوا، وبينهم وبين الصحابة الخندق. وجاء في كتب السيرة أن حفر الخندق كان بمشورة من سلمان، ولا يصح سندا، لا يصح سندا، وإنما هو مشهور في كتب السيرة. أما إسناد ما يصح أن سلمان رضي الله عنه أشار على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يبعد ذلك، لا يبعد، لكنه لا يصح إسنادا. نقول أيها الأحبة، وفيها من العظة والعبر الشيء الكثير، كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يربط على بطنه الحجر، وهم في هذه الأزمة وفي هذه الشدة وفي هذا الكرب العظيم لا يفقد النبي صلى الله عليه وسلم تعلق قلبه بربه، ولا يسيء الظن بالله جل وعلا، لأنه يعلم قول الله جل وعلا وإن جندنا لهم لهم المنصورون. ينزل لحجر كبير صخرة تعرض لهم أنا لها، يضرب الضربة الأولى ترفع له مداء كسرى فيبشر الصحابة في هذا الموقف. نعم الواحد من البرد والجوع واجتماع الكفار، لكن قلبه معلق بالله جل وعلا، ما قالوا مجنون، يبشرنا بفتح فارس ومدن قيصر والحبشة، ونحن يعني محاصرون في عقر دارنا. وهنالك أيها الأحبة الكرام، ثبت الله جل وعلا أهل الإيمان، وأرسل على المشركين الكفرة ريحا من عنده اقتلعت خيامهم وشردتهم وطردتهم عن المدينة، وكفى الله جل وعلا المؤمنين القتل. ثم قال عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى يا أبا عمر، اليوم إيش نغزوهم ولا خلاص انتهى، لن تغزى المدينة بعد ذلك من قبل المشركين. الحادثة السابعة مرتبطة ارتباط شديد بهذه الحادثة، أعني بغزوة الأحزاب. نعم، وتسمى الخندق إخواني، وتسمى الخندق. أحسنت، لا أقول الأصح، اختلف في تحديد سنتها بين الرابعة والخامسة، وقيل هي الخامسة، وعلى ما ذكر أخونا حفظ الله أبو أنس، هذا الذي ذكره أبو أنس أن الصحيح، هذا رجحه ابن القيم وابن حزم وابن كثير، قطعوا بأنها كانت في الخامسة، وإن كان الذي يعني مشهور عند أهل السير أنها في الرابعة، لكن جزيت خيرا على هذا التنبيه أنه وقع فيها